أنا لا أعتقد في وجود خالق، أنا أعتقد في وجود طاقة بتجمعنا جميعا. إحنا جزء من الخلق والخليقة، إنه نفس المصدر الكون. في طاقات إيجابية بالكون، أنا بحس بارتباط قوي معها يعني، وإنها لها علاقة بهذا الحب والحنين اللي كنت بتكلم عنه، اللي بيربطنا بالبشر.
يقولون لغويا أن كلمة الكفر أو في كفر الكافر إثبات لوجود الله سبحانه وتعالى، من قولهم كفر الفلاح الزرع أي غطاه، والتغطية لا تكون إلا لما هو بالأساس موجود. الله سبحانه وتعالى هو الواجد الذي أوجد هذا الكون، ولا خلاف في ذلك، لا عقلا ولا نقلا، وبالمشاهدة فإن الكون وما فيه من شواهد وأدلة عقلية لا يستطيع منصف أن ينكر ذلك. أما عن أولئك الذين ينكرون وجود الإله، ما زلنا نخاطبهم بالعقل وبالحلم وبالرحمة وبما علمنا إياه الإسلام الحنيف، وعليهم ندعوهم للحوار الفكري القائم على التخلص من الأفكار المرجعية، والحوار المحترم الذي علم عليه الإسلام أبناءه وأحبابه، وأيضا حاور الآخرين بمنتهى الأدب. ولنا في القرآن الكريم القدوة والأسوة الحسنة، مخاطبا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بادئ ذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم عن اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أنما كنتم بالعالم تحية الإسلام والسلام، نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وفي مساء جديد من حلقات برنامج الملف. الساحة تشهد أمورا وكأنها بحر متلاطم الأمواج. داخليا نعلق ونعرج قبل بدء هذا اللقاء على أول زواج لمثليتين هنا في مصر. أما عن هذه الحلقة فتعتبر بمثابة مواجهة فكرية بين ضيفي الفاضل هنا في استوديو الهواء، سماحة الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. لما يكون دكتور محمد نورت المكان وسط الزمان، وسعداء بك في هذا اللقاء.
شكرا
دكتور محمد
الشاعر، جزاك الله خيرا.
كذلك أيضا للأستاذ أو الدكتور حامد عبد الصمد على حسب درجته العلمية في الأمور التي سنقوم بعرضها كمادة فيلمية، وسيقوم الدكتور محمد برد عليها أيضا كناحية شرعية وناحية عقلية أيضا بأدب جم كما تعودنا من فضيلته، حول الخمر والربا وزواج المتعة وبعض صور الزواج أو النكاح في الجاهلية وتعدد الزوجات والسبايا وأمور في هذه الحلقة نتابعها عبر هذا المساء. تجدر مشاهدي الكرام لأنهم يمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر خدمة البث المباشر التي انطلقت تحضراتكم منذ دقائق وحتى نهاية هذه الحلقة من خلال صفحة الرحمة تي في. دكتور محمد مرة أخرى أهلا بك.
أهلا وسهلا
بك وسط الزمان، أهلا بك في هذا المساء دكتور. دكتور، قبل أن نتناول ما عرضه الأستاذ حامد عبد الصمد في المادة أو المواد الفيلمية التي سنقوم بعرضها بمنتهى الحيادية والشفافية في هذا المساء وفي هذه الحلقة، وندعوه بالمناظرة إذا أمكن ذلك وإن تمكن من ذلك فأهلا بالجميع على الرحب والسعة، ولا نقصي أحدا لطالما أن الحوار في إطار الأدب بدون تجاوز للرموز الدينية أو العلمية أو إلى أي طرف أيا كان. دكتور محمد، زواج مثليتين هنا في مصر، قبل الهواء كنت تدردش معي من باب دردشة الأب مع ابنه، وطرحت لي سؤالا أو دعبت لي سؤالا وكأنه ما الفارق بين فاحشة ومقتا وبين فاحشة بدون مقت، لعل ذلك يكون أيضا في إطار الإجابة ضمن هذا السؤال.
تمام، تفضل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا بعده. طبعا حينما يتعرض الإنسان لمثل هذا الأمر لا بد وأن تعتريه حدة لا محالة. فنحن أمام جريمة وكبيرة،
جريمة
من الكبائر العظام،
جريمة
نعم. ومجتمعنا المسلم ما كان على الإطلاق يخطر له بال في أن يظهر فيه هؤلاء الشواذ، لولا أن حفنة من المرتزقة ومن أعداء الأمة ومن المحاربين للأصول وثوابت الدين، شجعوا هؤلاء من باب النكاية في دين رب الأرض والسماء.
يعني إذن هناك أرض خصبت على أرض الواقع لاستقبال مثل هذه الأمور،
بالضبط مهدة لمثل هذه الأمور من خلال سنوات مرت في قنوات إعلامية تجارية، أيضا في وسائل إعلامية سواء كانت مكتوبة أو مقروءة أو منظورة. خلاصة المسألة، هؤلاء ما فعلوا ذلك، يعني مع احترامي، عن ضعف لا، ولكن بتقوية ودعم هؤلاء، بدليل ما الذي جرى لهؤلاء، ماذا حدث لهؤلاء. هذا الأمر حينما انطلى في المجتمع فأصبح يمثل شبه ظاهرة، لا أقول ظاهرة، شبه ظاهرة، وكانت ردة الفعل هي الإنكار من القاص والدان من المسلمين ومن غير المسلمين. لكن ما النتيجة؟ إذا كانت حرية التعبير وإذا كانت حرية التصرف إنما تدخل في مثل هذه الأمور، فلنكبر على مجتمعنا أربعة ولنكبر على بلد الأزهر أربعة. صحيح أن هذا الأمر موجود في السعودية حتى اللي هي بلد الوحي وفي سائر البلاد العربية، لكن بالنسبة لبلد الأزهر ما ظهر فيه هذا الأمر من قبل، كنا قد بترنا الأمر بالعلم بترا. لكن دعني أقول لك كلمة في غاية الأهمية،
تفضل دكتور.
هؤلاء ارتكبوا أمرا عظيما وخطيرا وشاذا ومنافيا للفطرة الآدمية،
أمرا خطيرا
ومنافيا للفطرة الآدمية،
وشاذا ومنافيا للفطرة الآدمية،
لا تفعله إلا البهائم كما قال العلماء. وعشان نستفهم يعني المثلي هذا حينما يدعي أنه يريد أن ينكح مثليا مثله، يعني الرجل بيتزوج بالرجل والمرأة تتزوج بالمرأة، وآسف للفظ تتزوج أو يتزوج، لأن هذا غير صحيح، لا زواج على الإطلاق بين ذكر وذكر ولا زواج على الإطلاق بين أنثى وأنثى، ولكن بين الذكر والذكر هو جريمة اللواط، وبين الأنثى والأنثى هي جريمة السحاق.
نعم،
ولذلك أقول إن الأمر لم يتوقف على قول الله جل وعلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لوزنا.
نعم،
هذا جمع الأكثر، فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه فاحشة استوجبت مقتا، استوجبت غضبا. ولذلك أهل العلم لما تحدثوا عن أمثال هؤلاء، بالنسبة لي زواج الذكور بالذكور على طول بنظر إلى قوم لوط، أنظر إلى قوم لوط، ومعلوم أن هذا هو فعل قوم لوط، ومعلوم أنه لا يسمح لأمثال هؤلاء في الأقطار الإسلامية ولا في الأمصار الإسلامية بالظهور على الإطلاق، بل هناك يعني واجب على الحاكم، واجب على القضاء، واجب على المؤسسات الدينية، واجب على أولياء الأمور، واجب على المجتمع برمته.
نعم،
ولكن أن تظهر مثيلات هذه الأمور لابد من القيام بالواجب ضد هذه الجريمة.
نعم،
أولا هل هذه الجريمة تستوجب عقابة؟ نعم، معلوم أن اللواط من أكبر الكبائر، معلوم أنه من الكبائر العظام، اللواط من الكبائر العظام، ومعلوم أن قوما خسف الله بهم في القرآن بسبب اللواط.
نعم،
بسبب اللواط. لا، دعني أعطيك معلومة ليشهدها القاصي والداني. فرعون، ليس هناك متجبر أكثر من فرعون، ليس هناك والعياذ بالله مدعي للإجرام والألوهية أكثر من فرعون، ورغم ذلك إن الله جل وعلا حكم عليه بالإغراق في الدنيا.
نعم.
أما قوم لوط فقد جمع الله عليهم عذابين، فقد جمع عليهم
عذابين
في أنهم مع احترامي ارتفع بعالي القرية إلى سافلها ثم مسخ بهم،
فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها،
ولم يقف الأمر، بل جاء المطر الذميم المذموم، وهم أنهم أمطروا بحجارة
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود،
هذه الحجارة من جهنم
مسومة عند ربك،
فاجتمع عليهم الأمران، هذا الخصف، ثم جاء بعد ذلك الرجم بالحجارة
يعني
النارية.
في عذاب الدنيا كان عذابين،
كان عذاب، اجتمع عليه من عذاب الدنيا اثنان، أكثر من فرعون، أكثر من فرعون. ولذلك أما بالنسبة لي التي تفعل وترتكب السحاق هي مجرمة، والأمر هنا يعود بسرعة جدا إلى القضاء، والقضاء الأصل أنه لا بد أن يحكم في هؤلاء بدءا بالتعزير ومنتهى إلى ما ذكره العلماء. لكن دعني أقول بالنسبة للداعمين لما تلاقي واحد بيدي اعجاب بيدي كذا بيساند بمقال يقول لك حق للمثليين، الداعم هنا حكمه حكم المرتكب،
الداعم
حكم المرتكب. بل ان الشريعة الاسلاميه تقول ان الساكت المقر حكمه في الشرع حكم المرتكب.
ده الساكت مش الداعم.
نعم، ما بالك بالداعم. الداعم، وهل هذا الداعم يعذر؟ نعم يعذر، يعذب من قبل الحاكم. وهل له عذاب إن لم يتب إلى رب الأرباب؟ له عذاب إن لم يتب إلى رب الأرباب. لكن دعني أقول كلمة، في مصر الأزهر كنت أتمنى أن يخرج بيان قوي من الأزهر مع رفع قضية قوية جدا تتشابك فيها كافة مؤسسات الدولة، لأن الرئيس عليه مسؤولية وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والحاكم سواء كان رئيسا أو ملكا أو أميرا عليه أن يصون اثنين، أن يحفظ على الناس الدين والدنيا. هذا ضياع للدين، ويأتي بضياع الدنيا. لماذا؟ لأن هذا الأمر مما يطلق العبثية والفوضوية في البلاد والعباد ويستوجب غضب الله جل وعلا، فتزول منا مع احترام الدنيا ويزول منا الدين. ولذلك هنا واجب على الحاكم. النقطة الثانية بالنسبة للقضاء، بالنسبة للقضاء لابد وأن يري الله جل وعلا من نفسه أنه يقف للفواحش وللإجرام بالمرصاد، فضلا عن أن أبناء مصر حتى يا أخي من ناحية الوطنية، من ناحية الوطنية، من ناحية القومية، لهم حق على المسؤولين جميعا في أن يحفظوا أبناء الناس. يعني أنا ما ابن الحين أو بنت الحين أو ابنك أو بنتك أو ابن الثاني وبنت الثاني، ترى هذا أنت، إحنا في عالم مفتوح الحين، الشبكة العنكبوتية فتحت العالم على مصراعي، ويرى الصغار هذا التشجيع، يبقى في النهاية والعياذ بالله جل وعلا يتحول الأمر إلى ظاهرة، ثم يتحول الأمر إلى جريمة نكراء في مجتمعنا. لذلك أقول على الحاكم أن يري ربه من أمره ما يرضي في تلك المسألة. يعني ثانيا
السكوت على هذه،
يرضي العباد
نعم،
لأنه مولى عليهم
نعم،
أن يرضيهم أيضا وأن يريهم أنه يقف لكل جريمة وكبيرة من صغير. يا رجل، الحجاب يحارب، الحجاب يحارب والمثلية تدعم، الحجاب الفضيلة تحارب والمثلية تدعم. لا، ولذلك أقول لشيخ الأزهر تحرك وبقوة ونحن ندعمك وبكل قوة، وأقول للشذاذ أسأل الله أولا أن يهديكم
يا رب،
لكني أقول للداعمين لهذا الإجرام وللذين يريدون زرعه في بلد الأزهر، أسأل الله أن يشل أركانكم وأن يدمر بنيانكم وألا يمكن لكم، أما العصاة أسأل الله أن يهديهم.
هل دكتور السكوت على مثل هذه الأمور بإيقارها أو الدعم لهذه الأمور ولو مجرد تسجيل إعجابات عبر فيسبوك أو الكومنتس أو إلى غير ذلك من هذه الأمور، دكتور هل هذا يأخذ بالمجتمع من قضية الرفض لما يتعارض مع الفطرة إلى أمور مستساغة مستقبليا؟
بالطبع، لسبب واحد. أنت تعلم أن في منظمات حقوقية الحين، وهي منظمات معظمها مدسوس من الغرب، وتعلم أن الدعم الخارجي لهؤلاء قوي جدا، أضف إلى ذلك أن القوى الاستراتيجية تتحكم في الدول الضعيفة وبخاصة المحتاجة كالشرق الأوسط وما شابه ذلك. ولذلك أقول حينما يضغط أمثال هؤلاء يظهر صوتهم ويتجلى عند الشيطان الخارجي، فيأتي الضغط من الشياطين الخارجيين على الحكام في الداخل، فيتحول الأمر إلى مصيبة. ولذلك أقول الأمر لا يتوقف علي ولا يتوقف على رئيس ولا يتوقف على القضاء فقط، بل يتوقف على البيوت ويتوقف على التوعية في هذا الأمر، في أن الداعم مجرم ومرتكب لكبيرة، وبأن ساكت المقر مرتكب والعياذ بالله جل وعلا. أسأل الله أن يحفظ أبناء مصر
آمين
وأن
رب.
يحفظ بنات مصر من هذا الشذوذ ومن هذا العبث.
نعم، إذن هي جريمة وكبيرة من الكبائر العظام، والدعم هنا حكمه حكم المرتكب. يعني هذا كان جانب من تصريحات الدكتور محمد الزوبح يلا،
وبعدين هذه اللي القضية. بيكتب الكلام ده يا أستاذ محمد يدخل في قول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
في الذين
آمنوا لهم إيه؟
عذاب
أليم، ده في الدنيا والآخرة.
نعم نعم، سلم يا رب. طب كانت هذه القضية الأولى والطرح الأول أو الملف الأول في ملفات حلقة الليلة وفي هذا المساء. طيب، من زواج المثلين دكتور إلى الحديث عن الخمر.
أيوة.
وعن تناول الخمر وشرب الخمر، كيف تناول الأستاذ حامد عبد الصمد هذه القضية أو تحدث عنها في برنامجه الذي يطلقه عبر يوتيوب؟
فضل.
نتابع الآن سيد أسامة.
فضل. طبعا
محمد كان خايف على المجموعة الصغيرة اللي جاية معاه، كان شباب كتير منهم، كان خايف عليهم من التأثيرات الخارجية، فكنت تلاقيه يحرم عليهم شرب الخمور علشان الخمرة يعني بتخلي الناس يتخانقوا، وبتخلي الناس يعني ما بيشربوش زي النهاردة الفرنساوي والإيطالي لما يشرب كاس خمرة كده بالمساء ما يحصلش حاجة، بالعكس ده كل الأطباء بيقولوا إن ده شيء صحي يعني. لا، الشرب زمان كان يعني ممكن ناس تعمى من كتر الكحول يعني، ويتخانقوا مع بعض ويقطعوا بعض، وبيحط الناس في مواقف ان هم يعني يخسروا هويتهم او استقلاليتهم.
هذا ما يراه يعني، او المنطلق ان محمد عايز يحافظ على المجتمع بتاعه.
لا لا لا
طبعا يعني
اصلا سمعت الحلقه كمان
صلى الله عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم
بيقول قبلها ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه لما كان يذهب الحروب او الغزوات، بيترك البعض، وفي البعض من الناس اللي ما بيطلعش من الفرسان فيزنوا مع النساء الموجودين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما تحصلش البلبلات الكثيره دي ويحصل الكلام ده، فحرم عليهم شرب الخمره اللي كانوا شبهه وروحوا يعملوا الكلام ده، وقال الخمره دي على فكره مش مضره، الخمره صحيه، ثبت ان هي صحيه.
اتحدث الان بذلك نصيا. نعم
انا بجيت لك يعني الامانه العلميه في كلام الاستاذ، لكن دعني اقول كلمه، لا هو بمتخصص في الطب حتى يتحدث عن ضرر او عن صحه الخمره، ولست انا من المتخصصين في ذلك،
احترم فيك ذلك.
اذا لابد وان نعود للتخصص، وديننا هو الذي يحترم ويدعو الى التخصص بدليل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
طيب السيد حامد تحدث عن الطب وهو ليس متخصص في الطب.
نعم.
يتحدث عن الدين وليس متخصصا في الدين.
تمام.
يتحدث عن الفلسفه وليس متخصصا في الفلسفه. تمام. يتحدث في امور عقديه وليس متخصصا فيها. تمام. يعني هذا بالنقيض، هذا في الجانب الاخر.
دعني بسرعه جدا ادخل عشان اكتسب الوقت واستثمر. انا بقول للدكتور حامد، تعال يا دكتور حامد، انت قلت هي كذا، اولا اللي انت قلته ان كان بيترك ناس والناس تعمل كذا، لم يثبت ذلك على الاطلاق، بل هذا افتراء والعياذ برب الارض والسماء. لكن انا اللي يهمني عشان ما نخرجش من الموضوع، انت بتقول الخمر الصحيه، انا تعمدت اجتمع مع اساتذه في كليه الطب واسالهم يا جماعه الخمر دي هل هي مضره، اللي هي الاحاديث مش القديمه
الفرنساوي ولا غير ذلك
اللي بيقولوا عليها المشروبات الروحيه، هل هي كذا؟ قالوا لا، ده فيه اجماع طبي على ضررها العظيم جدا. المهم قلت له جيب لي اللي عندك، جيب لي اللي عندك، ورجعت حتى الى كلام علماء الغرب.
اسالوا التخصص يعني، سؤال التخصص.
قال التخصص، شوف قالوا ايش، وبعدين هو يرجع معايا الى اللي انا هذكره. اول حاجه قالوا الخمر دي الحديثه بتتسبب في التالي، اول حاجه اضطرابات في الجهاز الهضمي، اضطرابات في الجهاز الهضمي.
نعم.
اثنين، زيادة خطر حدوث التهاب البنكرياس والقرحة، البنكرياس
والقرحة.
ثلاثة، أضرار بالغة للكبد، الشرب الخمر دي بتسبب أضرار بالغة، حتى العام يعلم ذلك أنها تؤثر جدا على الكبد اللي يعد مصنع الجسم الداخلي. مش كده وبس، كذا تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي، وهذا باتفاق الناس حتى بالنسبة للعوام. أضف إلى ذلك تتسبب في التشويش في التفكير، ولذلك حتى الافلام اللي بيعملوها لنا ويضحكوا عليها لنا بيها، اما يجيب لك واحد زعلان، واحد مراته ضرباه، واحد مؤاخذه كان بيحب بنته وعاش الدور وبتاع، وراح بقى يجيبوا له ميه بايته كده وشويه خمره من اللي بيقول عليهم الدكتور حامد، ويبدا ايه بتاع وهكذا. طيب يا اخي، الجرائم اللي بنقرا عنها في وسائل الاعلام او بنشاهدها في وسائل الاعلام، رجل مع احترامي يعني هجم على ابنتي وكيت، رجل هجم على كذا، رجل اغتصب امراه في الشارع وهو في حاله سكر، بنت مع احترامي توقف تاكسي الحين ما تكون يعني شؤونها شاذه وسلوكياتها شاذه وتبقى تايهه وضايعه الى اخره. يا رجل حتى الاولاد بيصوروا مع احترامي مقاطع معينة ويرفعوها، العيال سكرانة وناس بتدخل المساجد سكرانة، أمور مزرية جدا، فهذا تشويش في الدماغ وفي التفكير العصبي. أيضا بتتسبب في فقدان الذاكرة نسبيا. معايا كده؟
نعم.
أيضا بتتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. أيضا بتتسبب في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وهذا عليه إجماع.
من كافة المتخصصين طبيا، وأيضا تسبب سرطان في الجهاز الهضمي والبلعوم والمريء والكبد، كذا بالنسبة لسرطان الثدي عند النساء. نعم. ولذلك يقولون النسبة العالية جدا في سرطان النساء بالنسبة لبعض النساء، تجد معظمهن طبعا يعني شاربات للخمر، مش معنى كل أن كل من عندها سرطان ثدي تبقى تشرب الخمر أبدا على الإطلاق. طيب بعد كده على المستوى الحسي لها ثلاثة بتسبب في مرض الاكتئاب اللي هو كمرض نفسي. الاكتئاب، اثنين العصبية، ثلاثة القلق. يبقى الاكتئاب والعصبية والقلق. انا بقول للدكتور بقى، انا وانت الحين بنحتكم الى كل المتخصصين من الاطباء في الطب في هذا الباب بالذات على مستوى العالم، ستجد ان كلامي حرفيا من مبتدا الى اخره هو صحيح، وستجد ان كلامك الذي اطلقته الان لا يمت على الاطلاق للصح. يا رجل انا ما كنت بسافر الاتحاد الاوروبي على طول، خدت بالك واحنا ماشيين بدايه تيجي الحملات عشان ايه؟ يوقف السيارات، يجيب لك الجهاز يضعه كده في محمل عشان يشوف شارب خمر ولا مش شارب خمر. لو شارب خمر ياخدك فورا. ليه؟ لانك تمثل خطر على الارواح، هتمثل خطر في الطريق، ممكن تقتل، ممكن تعمل حوادث. اذا كان الغرب اللي هو عايش في وسطهم الوقت الدكتور حامد، اذا كان الغرب يقوم بهذا الكلام، مش المنطقة الشرق الاوسط، اذا كان الغرب حفاظا على الارواح يعلم ان هؤلاء من المدمنين او من الشاربين او من الذين يتعاطون القمور يرتكبون الفجور ويرتكبون الجرائم في الطرق، ولذلك يعزلونهم عن الناس اثناء ما هم في هذه الحالات. ولذلك اقول ثبت اننا على صواب وان القول على باطل. ننتقل بسرعه عشان نكسب.
طيب امراض عضويه، امراض نفسيه، خطر على طبعاً الارواح
طبعا.
يعني يا ريت دكتور حامد تذكر بس المصدر اللي بيتكلم عن فوائد الخمر، من الخمر الى الربا، تفضل.
بس كرم المرأة طبعا القرآن، اوعى تنسى دي، دايما حطها في خلفيتك كده، ان هو اللي ادى الراجل كل الرخص دي وما اداش للمرأة ولا رخصة انها خارج زوجها ان هي كلها اي ولو نظرة. لا ده بالعكس، ده يحجبها ويقول وقرنا في بيوتكن الرجال، وبعد كل ده كمان ادهم رخصة زواج المتعة كمان، يعني عشان لو مش لاقي يروح يشتري ست بفلوس لمده 3 ساعات وينام معاها، اللي هو اللي بيسموه احنا النهارده الدعاره. بس لازم يحط لها الشكل الشيك ده، بيسميها زواج المتعه يعني. نفس الشيء حرم عليهم الربا علشان ما يبقوش عبيد، لان اللي ما بيعرفش يسدد ديونه كان قانون على الكل بيصير عبد يعني، فاللي مسلفه فلوس يبقى هو سيده، فهو مش عايز يخسرهم.
دكتور، في هذه المادة الفيلمية زواج عن الحديث عن زواج المتعة والعلاقات الجنسية، وأيضا اختتم بالربا، يعني نبدأ من حيث انتهى الربا.
تمام.
الربا،
أنا عايز كل المشاهدين ومشاهداتي، وأنا عايز أتباع الدكتور حامد والمتعاطفين معاه واللي ما بحبوناش برضو بكل إنصاف يسمعوا معنا. أول حاجة أنا أبدأ بما انتهى به اللي هو قضية الربا يا أستاذ محمد. هو بيقول لك يعني إن النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم حرم الربا رغم إن هو يرى إن الربا ده مع احترامي كيتو الغرب مطبق إلى آخر هذه الأمور وله فوائد عظيمة إلى آخر هذه الأمور، ويرى إن النبي كان له هدف من ذلك. لا على الإطلاق. ده الهدف هدف شرعي بحت من الله جل وعلا رحمة بالناس. ليه؟ مما تسببه تلك الجريمة الربوية. أول حاجة إيه اللي بيسببه الربا؟ نرجع برضو لابد يكون منطقنا منطق علمي تخصصي. أول شيء الربا يسبب أضرارا اقتصادية جسيمة تقع على المقترضين. أنا أديك مثال لا أذهب إلى بعيد على الإطلاق، انظر في مصر هذه تجد أجنحة كاملة في السجون للمقترضين الذين عجزوا عن السداد، الذين عجزوا عن السداد. أكثر من ذلك، هذا الذي اقترض وفشل مشروعه، يعني ما تيجي في بلاد مع احترامي نامية أو بلاد لسه مش متقدمة زي بلادنا مثلا، أو بلاد لسه المشاريع التنموية مش فيها على الإطلاق والاستثمار ضعيف، وتيجي تبدأ مشروع المشروع وقع منك وانت واخد قرض كبير. طب كل ما مع احترامي هتمهل وتطول معاك المدة، كل ما الفوائد بتتركب عليك. ثم في النهاية بيجيب زوجته عشان تحميه، توقع ضمان، بعد كده يجيب ابنه، فجأة تلاقي الأسرة بأسرها راحت الجحيم ودمر البيت بأسره. يبقى دي أول نقطة. النقطة الثانية في المعاملات الربوية تعطيل للطاقات البشرية. صحيح. بمعنى يا أستاذ محمد، أنا أعرف ناس مثلا في المنصور اللي باع محلاته مثلا بخمسين مليون وقام رايح حاططهم في البنك، يقول لك يا عم ده بجيب لي نسبة 20% أو 18%، خلي بالك من دي، أنا أخدها منين؟ طبعا هي نسبة حتى تجارية باطلة خطأ. ليه؟ لأن رأس مالك ده ما تنظر إليه بعد 4 سنين كدورة مع احترامي قيمته هتبقى نص تماما، واللي انت أخذته من الفوائد الصرف. لكن لو انت واخد مثلا قطعه ارض، قطعه الارض دي انت واخدها بمليون، انت عارف قيمه العمله عندنا ضعيفه جدا وكل مره في الضعف، المليون دي هتبقى بعد الاربع سنين بخمسة مليون. صحيح. فانظر الى الفارق. تعال، لكن انا هتكلم عن تعطيل الطاقات البشريه. انا لما يكون معايا فلوس وافتح مشروع صغير او متوسط، بيجي يشتغل عندي 50 60 عامل، اتفرج على البيوت دي، البيوت كلها بتزدهر. ليه؟ لان هؤلاء اصحاب عمل. النقطة الثانية، أنا صاحب عمل بكسب وهؤلاء بيكسبوا. بنشجع المنتج المحلي، الدولة بتزدهر بالمنتج المحلي وإحنا فلوسنا بتدخل جيبنا. طيب أنا بطلت قمت حاطط الفلوس في البنك، الخمسين بيت خلاص اتقفلوا، اتقفلوا، ما كانوا بيشتغلوا عندي وأنا اشتغلت وأنا حطيت المال في البنك، دول قعدوا في البيوت بالكلية، البيوت دي اتهدمت وأنا بقيت إنسان عاطل قاعد في البيت وآكل من اللي يجي من البنك. خلاص. النقطة الثالثة التضخم. يعني ايه التضخم؟ انا عايز الناس مشاهدينا بالذات يبقوا فاهمين المصطلحات دي. التضخم ثلاث حاجات يا استاذ محمد، هو ثلاث مقاطع كده، ارتفاع في الاسعار، ارتفاع تكاليف، انهيار عمله. يعني ايه؟ يعني انا لما اقول لك انا من كام سنه كنت بشتري، معلش يعني كان الراتب مثلا قول لي فلان 200 جنيه، راتبه دلوقتي 2000 جنيه، راتبه دلوقتي
2000 جنيه،
ال 200 جنيه كانوا بيفيضوا منه وبيعمل جمعيات، ال 2000 جنيه بيحتاجوا بياخد صدقه من الناس. خلي بالك من الحته دي مهم جدا. ليه؟ لان انهارت العمله.
نعم.
اما بص للجنيه دلوقتي في سله العملات، الجنيه بالنسبه للدولار مع احترام 18 جنيه الدولار. الله. طب الجنيه مع احترامي في مصر ما تنظر قديما كان الجنيه ب 2 دولار، ب 2 دولار فضل يهبط يهبط يهبط. الجنيه على وعي الاجيال الموجوده دي كان مثلا 2 دولار. الدولار 2 جنيه، 3 جنيه، 4 جنيه، 5 جنيه، 6 جنيه. فجأة قام رافع بهذا الأمر. شوف الأمور عاملة إزاي؟ يقول لك الأسعار غلت، هي مش الأسعار اللي غلت، الأسعار غلت نتيجة إن العملة اللي انهارت، العملة انهارت. فلما أقول لك الأسعار غلت، خلي بالك أنا باخد 2000 جنيه، هيعملوا إلا 2000 جنيه؟ أنت بتدفع الوقت كهرباء، تدفع مية، تدفع غاز، مواصلات، مدارس، الكلام ده كله، دروس عيال، طب، مرضى، كيت، ملابس، الكلام ده كله تجد ملهاش أي قيمة، إلا 2000 جنيه ملهاش أي قيمة. ساعتها بتعتوق الارتفاع ايه؟ الاسعار. طيب انت ما بتقول ارتفاع اسعار، ما هو اللي بيبيع لك بيقول لك انا عندي ارتفاع في التكاليف، العربيات بتاخد مني كذا والضرايب بتاخد مني كذا والامن الصناعي بياخد مني قد كذا وكذا بياخد مني قد كذا، فانا عملت لك كذا. طيب بالتالي العمله لما يبقى معاك مهما يكون من فلوس قد كده ما لهاش اي قيمه. كان زمان ما اسمع فلان معاه مليون جنيه، مليون مليون، المليون دلوقتي ما تجيبش اوضه في شقه نظيفه، المليون ما بتجيبش حجره في شقه نظيفه. فايه اللي حصل؟ ده بسبب ايه؟ المعاملات الربويه. طيب ولذلك ممكن يقول لي لا ما حصلش، بقول له حصل بسبب المعاملات الربويه. وتذكر الازمه الماليه العالميه. بشهاده العالم ان سببها تلك الفوائد المركبه، فايده وتركب وتركب وتركب. شوف ايه اللي حصل في اسبانيا وكان الناس بينتحروا، شوف ايه اللي حصل في اتحاد اوروبي باسره، شوف ايه اللي حصل في امريكا، ايه اللي حصل في كل البلدان. ولذلك نتج عن ذلك أزمة مالية عالمية لا زال العالم بيئن منها. صحيح. ممكن يتعرض لها الأيام اللي جاية بسبب ترامب. اسمه يا أخي بنساه،
ترامب.
ترامب ده بسببه الأزمة المالية العالمية جاية قريبا جدا في تحدي مع الصين والدول التانية. دي مش قضيتنا. طيب في بقى أضرار أخلاقية وروحية، أضرار أخلاقية وروحية. هي إيه يا شيخ محمد؟ أول حاجة
فضل.
من ناحية الدينية فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
حرب،
خلي بالك. واحد يقول لي يا عم مش معنى كف، انت خلي بالك المؤمن غير الاخر. المؤمن ان المؤمن لا يعجل له بالعقوبه، واذا كنت بكلمك عن الحب والكلام ده خلي بالك. انما ليه؟ لان ربنا بيطهره، يرفع القلم فتحله به المصيبه، يحط القلم تحله به المصيبه حتى يلقى الله مع علم. ربنا يطهره، بياخد رسائل. عشان يبعد عن الربا. ياخد رسائل عشان يبعد عن الربا. الثاني بقى لا، شوف يا مولانا في امهال له. انهم يكيدون كيدا
وأكيد كيدا.
فمهل هنا فمهل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم. خدت بال حضرتك ازاي؟ مش كده وبس، انما يؤخرهم. القضيه ده له تاخير، انما المؤمن لا بيعجل له. ليه؟ لان جالك وحي من السماء عن طريق النبي محمد قال لك كذا وكذا وكذا. النقطه الثانيه عشان ما اطولش فيها، دي الامر اللي بينشئ طبقيه في المجتمع ينتج عنها كراهيه وحسد وعدم تعاون. تعال بص مثلا المجتمعات اللي فيها مع احترام قروض كثيره جدا وفقر، تجد انا اديك مثال حتى في دوله زي مصر مثلا، لما تيجي تبص حتت من امبابه يفصلها عن المهندسين شارع، شارع قد كده، شارع قد تلت يعني اقل من تلت مساحه الاستوديو، شارع هنا. شوف عايشين ازاي، المستوى وهنا شوف عايشين زي المساوي. دي بتعمل ايه بقى في النفوس اللي معيش راضيه بقدر الله جل وعلا؟ الحقد
والطبقيه والنعرات
والكراهيه ولو عارف يعني. ولذلك لما جت احداث 25 شوف كان البعض من ابناء الطبقات دي بيروح يحرق عربيات ويدمر ويعمل كراهيه وحقدا. معايا كده؟ طيب بعد كده تحكم جهات بعينها في الاقتصاد زي صندوق النقد الدولي. انا بتحكم فيه. اسقطوا الصومال قبل كده، الصومال كانت ارض ما فيش بعد كده، فيورانيوم فخيرات. تعالوا خدوا مننا يا جماعه عشان تعلوا اكثر واكثر واكثر. انت بدون خطه ممنهجه ولا دراسه جدوى راح خدوا منهم. طب انت اخذت القرض هتعمل بيه ايه؟ مش فاهم هيعمل بيه ايه. ولذلك انت ممكن تاخد قرض دلوقتي مليون جنيه بس هتعمل بيه ايه؟ هتعمل ايه؟ فجاه عدى عليك الشهر عايز تدفع. الله ما جالكش مكسب. الشهر الثاني اتركب عليك، الشهر الثالث، وهكذا نشا مع هؤلاء غيرهم. فبعد كده ركبت الديون، بعد كده خلاص بقى لا 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 لا. انت اعمل عندك ايه؟ شرط صندوق النقد الدولي لابد تسددني. اعمل ايه؟ خلاص افصل مثلا مليون موظف. بعد كده ارفع الكهرباء، ارفع الميه، ارفع الغاز، ولع في الناس. بعد كده ينتج عنها حرب اهليه بقى في الداخل. ليه؟ طاقه الناس انفجرت، ما عادش متحمله الغلاء والبلاء. يوم المجتمع يدبح بعض وتنهار الدوله. دي اللي حصل في الصومال. فلذلك انا بقول للدكتور حامد المجال ده يعاد في التخصص. على فكره ان قالك التخصص، انا في سنه 90 في جريده المسلمون في المقال اللي كان داخل على مستوى العالم مسابقه اللي هو حل مشكله البطاله من منظور اسلامي، كان الحمد لله العبد لله الواحد اول على مستوى العالم في حل مشكله البطاله من منظور.
اذا هناك قراءات ومعرفه بس علميه ومنهجيه
كفى عشان ندخل غيرها بقى اعتقد. نعم يعني نعم.
شكرا دكتور لك، تحياتي دكتور.
الله يبارك في عمرك. نعم.
كم تبقى من وقت محمد؟
وعلى فكره استنى.
نعم
استنى لحظه. ممكن يقول لك اشمعنى محمد هو زي ما بقول يعني اللي عمل كده وفي الربا والكلام ده؟ مش محمد اللي عمل في الربا كده. الاديان كلها اللي سبقت الدين اللي سبقت دين محمد صلى الله عليه وسلم حرمت الربا. خد يا استاذ محمد سريع جدا، في العهد القديم اذا اقرضت، انا قلت اذا ايه؟
اقرضت،
خد تحتها الف خط، مالا لاحد من ابناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن، لا تطلب منه ربحا لمالك. يعني ايه لا تطلب منه ربحا لمالك؟
ما فيش ربح يا مالك، يعني اللي هي الزياده
ما تاخدش فايده لان ده دين. نعم. انت اديت ما تاخدش فايده. طيب صفر الخروج ده 25 22. اذا افتقر اخوك فاحمله، لا تطلب منه ربحا ولا منفعه مقابل انت هتطلبه، ما تطلبش منه دي. ليه؟ لانها ربا. تعال صفر لويين 23. في العهد الجديد نفسه، احنا جبنا في العهد القديم بنسبه لموسى، تعال اللي بنسبه للمسيح صلى الله عليه وسلم. إذا أقرضتم لمن تنظرون منه المكافأة فأي فضل يعرف لكم، ولكن افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائداتها وإذا يكون ثوابكم جزيلا. يعني ما تاخدوش زيادة عليها، خدوها هي بس، ما تنتظروش تاخدوا منهم فوائد ولا زيادة على هذا المال. خدت بالك لوق 4:35؟ المهم
نعم.
خلاصة المسألة إن الأمر
يعني تحريم وتجريم الربا.
لا وليه جاي علينا احنا؟ ليه بتتكلم في الإسلام بس؟ ليه بتقول طب ما هو ليه كلكم بتجوا على الإسلام ورغم إن الأشياء دي موجودة حتى في فيما سبق؟
نعم بس. نعم نعم. وليس معنى ذلك أننا ندعوهم أيضا من التطاول بحق الأديان الأخرى.
لا لا نسمح. نعم. ولا نعم
دكتور، رفع الله قدركم دكتور. إذا تحريم الربا منهج إلهي لضمان السلامة البشرية ولضمان النظام الاقتصادي الذي يحمي مصالح الناس ومصالح البشر. من الربا إلى زواج المتعة ضمن هذه المادة الفيلمية أيضا دكتور.
شوف بقى لما تتكلم في زواج المتعة، أنا بقول له حامد ده شغلنا احنا بقى. زواج المتعة الكلام فيه
تخصص شرعي،
ده تخصصنا.
نعم.
زواج المتعة هذا محرم، يعني عند كافة المذاهب هو محرم، محرم بدلالة السنة، محرم بإجماع الأمة. مش كده وبس يا أستاذ محمد، هو استدل بآية وضعها في غير موضعها، لأن زي ما أنت قلت في الأول الدكتور حامد مش قاري لا في العلوم الشرعية ولا في غيرها، هو بياخد شبهات وبيرميها، النت مليان الشبهات وبيرميها لا أكثر ولا أقل. زواج المتعة محرم حتى عند الشيعة، حتى شوف الشيعة اللي بيخلفونا في الدين من الألف إلى الياء محرم عند هؤلاء. خلي بالك من حاجة، يعني إيه زواج المتعة؟ اسمه الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع، أو الزواج يا أستاذ محمد المنقطع. ليه؟ لأنه ربما يكون يوم، ربما يكون أسبوع، ربما يكون شهر،
محدد بوقت،
محدد بوقت. سمي بالمتعة لأنه إيه؟ بيتمتع بهذه المرأة إلى أجل معين حدده ووقته. خلي بالك، قلت متفق على تحريمي بين كافة المذاهب الإسلامية حتى وعند الشيعة. خلاص كده اتفقنا يا أستاذ محمد. تعال بقى لسبب التحريم. هو يقول لي هذا موجود وغير محرم. لا بالعكس محرم، هجيب لك التحريم بس انا بقول لك ليه سبب التحريم. لانه لا تتعلق به الاحكام الوارده في القران والسنه بصدد اربع حاجات. بصدد الزواج ما فيش اي شيء يضمن على الاطلاق. بس الطلاق مش اثار مترتبه على الاطلاق. طيب بالنسبه للعده كذلك، بالنسبه للميراث كذلك. معايا؟
نعم.
يعني ممكن ده يتجوزها اربع ساعات الوقت متعه، ويجي زبون تاني يتجوزها اربع ساعات متعه. يعني احنا سمعنا مره وشغلتها على الشاشه واحد ملا بتاع شيعه، والشيعه يدخلوا على نفس التمر اخرين مع الملاح ده، وانا رغم ان احنا بادب مطلق بتقول له يا سيد واحد كان بيتمتع بيها لمده ساعتين ودفع لي اجر، بس هو زود عن الساعتين وما رضاش يدفع لي الزياده. قال ماجوره ماجور، ربنا ياخذهم اخذ عن المطلق. خلاصته عشان ما برضه ما نتعرضش لدي، يبقى قلنا الاثار مترتبه بالنسبه للزواج، الطلاق، العده، الميراث، مفيش يا استاذ محمد خالص خالص. طيب التحريم بقى من عندنا من السنه بإيجاز جدا عشان ننقل على غيره. أول شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. ألا وإن الله،
وألا هنا حرف تنبيه،
ألا وإن جاي بعدها تشديد، ألا وإن توكيد، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. خلي بالك الحديث عند الإمام مسلم في صحيح وعند ابن ماجه. وعلى فكرة أحاديث التحريم جاي عن مين؟ عن علي بن أبي طالب اللي الشعب يعبدوه. خلي بالك عن علي قال نهى صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، عن متعة النساء يوم أي خيبر. ده عند البخاري ومسلم وعند الترمذي وعند ابن ماجه. شوف بقى تحريمها عند الشعب في مسند زيد بن علي عن أبيه عن جده اللي هو علي بن أبي طالب برضه، حتى رواه عند الشيعة عن علي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر. عام إيه؟
خيبر.
خيبر الروض النظير مجموع الفقه الكبير 4213. تعال عن عبد الله بن الحسن عن ابي عن جدي عن علي حرم صلى الله عليه وسلم المتعه من النساء يوم خيبر. خدت بالك الروض 4213 كذلك ديك 4213. هنا علي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعه يوم خيبر، يبقى حرم يوم خيبر الحمر الاهليه ونكاح المتعه.
نعم.
برضه الاستبصار للطوس الى اخره. سئل جعفر ابن محمد اللي هم يعني جعلوا طبعا احد الائمه العظماء الكبار، فقال يعني سئل بيقولوا له ايه رايك في المتعه؟ قال ما تفعله عندنا الا الفواجر.
ما تفعله عندنا الا الفواجر.
ده شيء بعيد عن الدين، ده الفاجرات اللي بيرضوا بهذا الكلام. بحر انوار 1318 هو جاب شبهه بقى، قال لك الآية هي اللي بتبين ان المتعة لازالت في القرآن، فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن. خلي بالك بالحتة دي فريضة سورة النساء طبعا. شوف يا استاذ محمد تعمدت اجيب لك الآراء الظاهرة جدا، طبعا على ذلك جمهور المفسرين جمهور الفقهاء على ذلك الاتفاق. شوف اول حاجة تفسير السعدي، اي الاستمتاع في النكاح بالمهور، يعني لما تيجي تتجوز انت هنا مقابل الاستمتاع انت بتدفع المهر في الزواج الشرعي، يبقى الاستمتاع في النكاح بالمهور. قال بذلك ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور. يبقى انا في الزواج ولا مش في الزواج؟
زواج.
يبقى ليس في المتعه. اثنين الشنقيطي في اضواء البيان، المهر في النكاح الشرعي الصحيح دلاله واضحه على ان الايه في عقد النكاح لا في نكاح المتعه. لا في نكاح ايه؟
المتعة.
تمام. ابن عطية المفسر العظيم، اذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب اعطاء الاجر وهو المهر كله. ما انا اقول لك على حاجة يا سبحان، واحد كتب كتابه على واحدة خلاص بقت زوجته.
نعم.
لكن يعني لم يطأها وجاء ام يطلقها، لا ايه؟ ملهاش المهر كامل.
نعم.
لا نصف المهر. طيب وطأها لو مرة لا المهر ايه؟
كامل.
كاملا ده المهر كمان. يبقى لما تدل الايه خلي بالك من دي.
نعم.
ابن كثير اي كما تستمتعون بهن فاتوهن مهورهن. خدت بالك ازاي؟
نعم.
فاتوهن اجورهن اي مهورهن. اللي هو فاهمها. نعم. ان هي حاجه بتدفع كده كمتعه. نعم. لا لا هنا المعنى ايه؟
كثمن يعني كثمن.
هي ثمن المهور في مقابل ذلك. ومش هطول في دي.
نعم دكتور رفع الله قدرك دكتور.
طيب
ماذا عن الماده الفيلميه التاليه سيد اسامه؟ التالية الفيديو رقم 5.
الرجل ليه رخصة الزواج من 4، ليه رخصة استبدال زوج مكان زوج، ليه رخصة انه يشتري جارية وينام معها، ليه رخصة انه يسبي امرأة في الحرب وينام معها حتى لو متجوزة، وليه رخصة انه يشتري امرأة لمدة ساعات عشان ينام معاه.
طيب الحديث دكتور عن تعدد الزوجات يسمح للرجل بزواج اخرى وثالثة ورابعة، لكن الزوجة وقرنا في بيوتكن ما فيش حتى نظرة على حد تعبيره. للعلم الحلقة كاملة لمدة 24 دقيقة، لكن عنصر الوقت هنا لا يسمح بعرض الحلقة الكاملة لمن أراد أن يتابعها تماما في إمكانه متابعتها. لا يعني وفق لهذه المناظرة دكتور أو المواجهة الفكرية
خلصت.
الأمانة يعني.
شوف قضية عشان نكسب وقت جدا.
نعم.
بالنسبة لتعدد زوجات الدكتور حامد شواني بكل أدب بخلاف اللي بيشتمونا وبيتكلموا علينا بسب، قضية تعدد الزوجات دي الأصل لما أكون أنا منصف لابد أرجع إلى الأديان السابقة. ليه أنا جيت في الإسلام وأضرب تعدد الزوجات وأجي بالنسبة لما سبق وأثني عليهم وأتكلم في كذا وأنا لا أرضى بالذم فيهم ولا بالقادح؟ لكن دعني أبين لك، تعدد الزوجات قبل الإسلام وبعد الإسلام. تعدد الزوجات كان سائدا قبل الإسلام، أول حاجة في العبريين اللي هم مين؟ اللي هم اليهود. كان في العبريين وفي العرب في الجاهلية، وكان في الهند، وكان في الصين، وكان في اليابان، وكان عند شعوب الصقالبة، وكان في روسيا، وكان في ليتوانيا. وكان في ليتوانيا.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟ يعني كان مشهورا جدا،
يعني امر شعب بين الثقافات والاديان، يعني حتى في الثقافات
الاديان والثقافات.
نعم.
تعال معي بعد كده في الكتاب المقدس، تعال الانبياء، سيدنا ابراهيم كان معدد، سيدنا يعقوب كان معدد
عليه السلام،
سيدنا داود كان معدد
عليه السلام،
سيدنا سليمان كان معدد صلوات الله وسلامه عليهم، وغيرهم لو عددته الأمر كثير.
إذن الأمر ليس حصري بسيدنا محمد.
لا، كان لهم العديد من الزوجات.
نعم.
تعال معي شوف يا سيدي في سفر الملوك رشا 3، لو كانت زوجات داود وسراري، يبقى له زوجات وإيه؟
وسراري.
وسراري اللي هم الإماء.
نعم.
يتمتع بهن.
نعم.
يبقى زوجات وسراري، بس ركز في دي. لو كانت زوجات داود وسراري غير كافيات كان أعطى داود المزيد سليمان، كانت له 700 زوجة و300 سرية. كان له قد ايه؟ 700 زوجة و300 سرية. ده مش عندني، ده في العهد القديم. كان له 700 زوجة و300 سرية. خدت بال حضرتك ازاي؟ ده في سفر الملوك. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا، انا لما اتكلم عن تعدد الزوجات انا مش في بصدد الحين اتكلم عن فلسفتها وليه الى اخر هذه الامور، ولكن حسبي ان اقول لهم الاسلام هو الوسط بين الأديان في تلك المسألة. بمعنى لما نجد سيدنا سليمان عنده 700 زوجة في العهد القديم، 700 زوجة و300 من السراري، خدت بال حضرتك ازاي؟ كما في الأسفار
يعني 1000،
يبقى 1000 بتمتع بال1000. خلي بالك من دي، وأرجع حتى للأساس لما قبل موسى لسيدنا إبراهيم كان معدد، وأنظر في هذا الأمر، واجي أنظر بقى في الديانة المسيحية مش تعدد. خدت لك ازاي؟
نعم.
هي امرأة.
نعم.
الا اذا كان باتت او زنت او ما شابه ذلك، غير كده ما فيش على الاطلاق انك تجمع معها لا. طيب تعال بقى للاسلام. الاسلام وسط بين هذا وذاك. لا افراط ولا تفريط، ولا نتهم على الاطلاق التشريعات بان كان فيها افراط او تفريط، لا، شغل البشر او فعل البشر
ما منسوء الموضوع في هذه
بالضبط.
التشريعات.
نعم. فشوف ايه اللي حاصل. الاسلام قال لك 4. خدت بال حضرتك ازاي؟ 4 للرجل. ليه؟ معلوم أن الرجل يعطي النساء. خلي بالك أنا أرجع لك زي ما بينا قبل كده أن المرأة ما تنفعش تعدد، لكن الرجل ينفع يعدد. وأنا هديك مثال بسيط جدا، لو جبنا بلد مكونة من 1,000,000 شخص وقامت حرب عالمية، بقى من النساء مثلا 600,000 700,000، وعاش من الرجال بعد المقتلة دي 50,000.
نعم.
50,000 ممكن كل النساء تلد من هؤلاء الرجال.
صحيح.
ويقوم الشعب. تعال المكان تاني، 1,000,000 مواطن قتل الرجال بالإجماع وكانوا مثلا 300 مثلا، يعني 300,000، وبقيت النساء بالإجماع 700,000. النساء ده تحمل؟
لا.
هتيجي ذرية؟ ينقرض المجتمع بالكلية. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك هذا امر وسط، وانا مش الان في صدد الكلام بقى عن حكمة التعدد الى اخر هذه الامور، حكمتها دي مالية الكتب ومالية الشبكة العنكبوتية الى اخره، لكن اردت ان اقول له ان تعدد الزوجات رحمة من رب البريات، وكما شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كان في شريعة من سبق، لكن بالنسبة للشريعة الإسلامية فالأمر مضبوط بضوابط. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا، إما يجي الوقت نقول هذا رجل عنده أربع، الإسلام بيشترط عليه العدل.
صحيح،
خدت لحظة إزاي؟ لا، والقدرة على الوطء والنفقة. ما ينفعش أجيب جعان الوقت وأقوله تعالى اتجوز أربعة. في ناس بتعملها، بس دي مش خطأ في الإسلام، ده خطأ في الشخص،
في الشخص دي.
خدت لحظة إزاي؟ واحد جعان وعايش على الصدقات وروح يجيب أربعة، هو اللي مجرم، هو المرتكب ذلك الجرم، وليس الخطأ في الإسلام على الإطلاق. إسلام دين عزة، وخدت لك إزاي؟ إلى آخر هذه الأمور. أما تعرض بقى لزواج المسيار، زواج المسيار زواج شرعي كامل الأركان، كامل الأركان. الناس بدها تعرف يعني إيه زواج مسيار يا أسامة.
يعني إيه زواج المسيار؟
زواج المسيار يعني واحد مثلا متجوز زوجته وسافر في مكان، أو ما سافرش أو في نفس المكان، عرف واحدة وعايز يتزوجها، يعني طبقا للزواج الشرعي الصحيح. بس زواج مسيار يعني إيه زواج مسيار؟ يقول لا انا ما اقدرش انفق عليك. تقول له انا ثريه ومعايا فلوس، خلاص رفعت عنك النفقه، انا لا اصرف على نفسي، انا لا اصرف على ايه؟
على نفسي.
اري واحد اتنين، ما اقدرش اجيلك كل يوم عشان زوجتي غيره شويه وهتبقى مشاكل والكلام ده. تقول له مش مشكله انك تعدل بيني وبينها في الايام، انا متنازله كفايه يوم.
نعم،
بل ممكن تجيلي بالنهار.
يعني هي من تنازلت عن بعض حقوقها.
احسنت، تتنازل عن حقها في المبيت اللي هي في قضيه ايه محمد، اللي هي قضيه الدوريه بما يعادل عند الاخر. لا، تتنازل عن دين، ممكن بالنهار، ممكن يوم في الاسبوع، ممكن يومين في الاسبوع، الى اخر هذه الامور. وبالنسبه للنفقه، لا خلاص انا اللي بصرف عن من النفقه، واجب على مين؟
على الزوج.
على الزوج. لكن هل هو كامل الاركان؟ نعم، زوج وزوجه وشاهد عدل
واجب وقبول
غير اجابه القبول. زوج، زوجه، ولي، شاهدين.
نعم،
خلاص.
نعم،
اكتملت الاركان. هذا زواج شرعي صحيح. اذا إن عايز أعرف، أنت بتتكلم عن قضية زواج المسيار أو عن التعدد، تقصد إيه يا أستاذ الدكتور حامد؟ أنا عدت أسمع له أكثر من مرة. طب عايز إنه بيطعن فيها مثلا، لقيت ما فيش طعن على الإطلاق، هو كده وخلاص، هو عدد وبتاع. طيب تعالى بالنسبة للمجتمعات الغربية، الرجل أحيانا يكون له مع احترامي صديقة واثنتين وثلاثة،
مش أحيانا، غالبا دكتور.
ودي مع احترامي يا أستاذ محمد، في أنكحة الجاهلية كانت موجودة، يعني مثلا نكاح الخدمة، الخدمة جمعوا ايه؟ اخدان. ولا متخذات
اخدان،
اخدان اللي هم الاصدقاء في السر، ده موجود في الاتحاد الاوروبي بكثره جدا. خدت لحضرتك ازاي؟ لا، احنا منهي عن ذلك، منهي عن ذلك. ليه؟ في شرف وفضيله الى اخر هذا الامر، وحفظ انساب، مش كده وبس. حامد يعلم تماما ان ممكن الواحد تجتمع في الغرب وتكون وظيفتها ان هي كذا، وتجتمع باخرين.
يا دكتور، اصبحت تجاره مقننه في بعض الدول.
بالضبط. الاسلام يأبى ذلك مطلقا، حفاظ على الانساب. حفاظ
على ادبيه المراه دكتور، ليست كونها سلعه او بهيمه.
لا، وعلى كرامتها. هكذا. على كرامتها. لذلك انا كنت اتمنى ان يوضح هو عايز ايه بالضبط، وانا ارد عليه اكثر من كده.
نعم، تحت عليك يا دكتور.
ودعني اوضح للمشاهدين برضو قضيه النكاح في الجاهليه اللي هو تعرض لها دي.
نعم.
النكاح كان فيه حاجه اسمها نكاح البدل. واحد يجي لواحد بسرعه كده يتكلم بالعاميه،
اتفضل،
يقول له بقول لك ايه، ما تتنازل عن زوجتك واتنازل لك عن زوجتي وهدفع فارق. وادفع فارق، وادفع ايه؟
فارق،
اصل زوجتك احسن شويه. خلاص، ده اسمه زوج ايه يا استاذ محمد؟
البدل.
البدل. اتنين، نكاح الخدمه كان يقول له ايه؟ ما استطر فلا باس، ما استطر
فلا بأس،
لانه نكاح ايه؟ سر.
نعم.
سري. وربنا قال ولا متخذات اخدان، فيقوم جايبه صديقه وجامعه كان الى اخر هذه الامور، وقائم على السريه. طيب بعد كده الاستبطاع، واحد ما عندوش اي بركات وشايف فلان ده فارس او فلان ده شاعر، فلان ده عالم او اديب، يقول لمراته بقول لك ايه، اما تطهري كده انا مش هاجي ناحيتك، وروحي لفلان استبطعي منه نامي معاه.
نعم.
ومش هقربك الا اذا تبين حملك، ولا يقربها زوجها الا اذا تبين حملها، على اساس تجيب له واحد زي ايه؟
ذكي او زي جميل
ده.
او قوي.
زي ده. لا، زي ده. يا شاعر، يا اديب، يا عالم، يا كذا. اللي بعد كده زواج، اللي احنا بنسميه اللي هو زواج الرايات الحمر او زواج الرهط ما دون العشره، يقوم تجيب 10 او اقل من 10 ويدخلوا عليها بعد بعض. طيب دخلوا عليها بعد ذلك، خلي بالك حملت، جت ولدت، تقوم تبعت العشره وتنسب الولد إلى أي رجل تشاءه، فلا يستطيع أن يرده. فلا يستطيع
أن يرده.
الزواج الأخير اللي هو زواج اللي احنا عليه اليوم، اللي كان ده اللي بيفعله الناس اللي بيسموا نفسهم المحافظين، والذي أبقى عليه الإسلام بضوابط عظيمة جدا تحفظ الفضيلة والطهر والنقاء في المجتمع الإسلامي.
تحت ليك يا دكتور. إذن كان هذه صور من النماذج الزواج في الجاهلية، وما أبقى الإسلام إلا كما قال دكتور محمد على زواج المحافظين احتراما لقيم الطهر وكل ما يحفظ ويصون كرامة المرأة في الحياة، وليست أن تستخدم كما يستخدم في معظم دول الغرب كسلعة تجارية، يعني مجرد نزوات تقضى. سيد محمد كم تبقى من الوقت فعليا؟ طيب
كم؟
4 دقائق دكتور.
بقول هو محمد ده او انطقي هم 7 دقائق بس، يلا توكل على الله.
طيب
موضوع السرير ملك اليمين،
المادة 1000%
ولو بقت 9 مش مشكلة من الله سبحانه.
دكتور
لا بركة في الوقت.
تفضل.
القرآن اللي بيقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. القرآن اللي بيدي الرجل الحق انه يسبي امرأة ملهاش أي ذنب في أي حرب، ما اختارتش بس إنها وقعت فريستك في الحرب، إنه ينام معاها حتى لو متجوزة وعندها أطفال، ما فيش أي مشكلة. كل ده ما فيهوش أي مشكلة إطلاقا، بس بدام أنت ربستها في دماغك إن الإسلام كرم المرأة يبقى كرم الإسلام اللي بيدي الرجل الحق إنه يضربها. طب ما كل ده جاي من نفس المنبع ويصب في نفس المحيط، جاي من منبع نظرة دونية للمرأة ويصب في محيط اضطهادها، امتهانها، استغلالها، التحرش بيها. التحرش ما هو جاي من المبادئ دي، ان المرأة ملهاش غلبتها، ان الراجل ما فيش غير هو اللي في الفضاء العام، ان المرأة ما تتعطرش، ان هي ما تتزينش، ان لو تعطرت وتزينت وخرجت يبقى هي ايه.
اتحفظ دكتور على بعض الالفاظ السوقية، يعني مش عارف ايه وايه وايه، لكن يعني احتراما لعقل السادة المشاهدين للأسف هو نقل ما قد قيل. الان دكتور قضية السبايا، التحرش يأتي من الحفاظ، كيف؟
لا شوف برجع اقول للدكتور حامد لو قرأ ما سقط في مثل هذه الامور وبكل ادب مطلق. يعني ايه؟ يعني قضية السرير اللي بيتكلم عنها هذا الإسلام مش هو اللي أوجدها على الإطلاق، هي كانت موجودة مش بس في الأديان السابقة حتى في المجتمعات، يعني هذا المجتمع العام اللي أوجده وكذلك المجتمع العام هو اللي أزله. خلي بالك من الحتة دي، بمعنى أن الأعراف كانت قائمة حتى قبل يعني بعثة سيدنا إبراهيم، قبل بعثة موسى، قبل بعثة عيسى، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عليه كان موجود هذا الأمر، كان موجود هذا الأمر. خلاص الحروب قامت، خلاص النساء اللي تأخذ سبايا إلى آخر هذه الأمور. والإسلام هو الذي قيد وضيق هذه الحدود لإنهائها بدليل سبحان أي تجد أي كفارة أي كيد إلى آخر هذه الأمور ولك عتق إيه؟
رقبة.
اعتق دي ليه؟ محاولة من الإسلام لتقوية تلك
الظاهرة. الأوضاع ليست طيبة. أيوة. نعم.
وبيأخذ العرب تدريجيا، لأن تعرف العرب جزء من نسيج عالمي، والنسيج العالمي كلته مؤمن بهذا الأمر وهو عليه. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقوض ذلك. حتى ينهي الظاهرة.
تعتبر عادة ونظام اقتصادي.
بدليل. أنت عندك كفارة كذا يقول لك ابدأ الأول بعتق رقبة. عندك كفر أو بعتق رقبة. الصحابي الذي ضرب جارية وصفعها على وجهها النبي صلى الله عليه وسلم قال له كفر اعتقها. النبي لما اختبر جارية قال لها من أنا؟ قالت له أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قالت له في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. على طول اعتق 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 إلى آخر هذه الأمور. وأبو بكر كان مثالا وبأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. استثمر ماله في ذلك، كان يشتري العبيد والإماء ويحرر. خدت بالك؟ إذن الإسلام هو الذي حرر، والإسلام هو الذي لم يشرع تلك الظاهرة بل حرر الناس من تلك الظاهرة. خلي بالك من نقطة مهمة جدا بدليل ده، حتى لو بقي العبد عبدا الإسلام لا يظلم على الإطلاق. من حديث أبي ذر إخوانكم خولكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم.
نعم.
برضه هو أخوه.
كأنها مساواة بالرأس.
مساواة.
أطعمهم ما يطعم.
هي دي. هي دي.
مساواة. لا تكلفوا ما لا يطيق.
تمام.
إن كلفتوا
تعالبه. تعالبه. نعم. إما دلوا إن المجتمع كان على ذلك وثقف عام. تعالى السرير والملك يمين. في سفر الخروج 20 في العهد القديم شوف بقوله ما تشتهيش 4 حاجات. لا تشتهي بيت قريبك. يبقى للبيت. ولا تشتهي امرأة قريبك. المرأة. شوف ولا عبده. هنا العبد ولا مش عبد. كان مقرب العبودية ولا مش مقرب العبودية؟ عبد الخليمة هو عنده عبد، عنده عبد مش كده بس. ولا أمته. الأمة هنا ولا مش مذكورة؟
موجودة.
مذكورة الأمة. تعالى معاي ده في أرجع بقى للوقا 12 على 45. ولكن إن قال ذلك العبد في قلبي سيدي يبطئ قدمه فيبتدئ بضرب الغلمان والجواري. الغلمان اللي هو مين؟ العبيد.
نعم.
الغلمان العبيد. الجواري اللي هم الإماء اللي بيتكلم عنهم أو السراري، خلي بالك من دي، ويأكل ويشرب. لوقا 12:47، وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا. قال هنا أول كلمة إيه؟ وأما ذلك إيه؟ العبد، عبد العبد المملوك. خلي بالك، شوف سين بعد كده لما أقول لك لو كانت زوجات داود وسراريه غير كافيات، هنا قال زوجات ولا سراري؟
زوجات وسراري.
زوجات وسراري، يبقى هنا التفريق ما بين الزوجات والسراري، وهذا يقر السراري ديتين بالضبط. خلاص سفر الملوك 11:3، سفر التثنية أوحى الرب لموسى في قضية السابية، خدت بالك إزاي؟ أوحى الرب إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك، شوف وسبيت منهم سبيا. وسبيت منهم ايه؟
سبيا،
اللي هم النساء اللي احنا بنتكلم عنهم السبي.
نعم.
خدت بالك ازاي؟
نعم.
ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة، المهم عايز تزوجها تاخذها الى بيتك تحلق شعرها الى اخر ما ذكروا. خلاصة المسألة، اذا هذا كان عرف عام انشاء المجتمع، وعلى فكرة المجتمع الدولي ازل ذلك بالكلية، بدليل الوقت فيه عبيد ما فيش عبيد
سبي.
الوقت فيه سبايا ما فيش سبايا،
لكن الفضل يرجع في بداية الحرب على هذه الامور للاسلام،
الى بعثة محمد فقط.
نعم.
ليه اولا قامت بالتدريج في الامر. اولا عتق الرقاب، عتق الرقاب في كل شيء.
نعم.
ما بعد ذلك دعت الى ماذا؟ المساواة ما بين السيد والعبد حتى وان كان هذا مملوكا لذاك.
نعم.
اذا انتفت العبودية في الاسلام، انتفت العبودية في الإسلام. أما ما كان من أديان سابقة أقرتها وأقرت السبايا. المجتمعات اللي كان بيتكلم عن روما يا أخي في عزها ومجدها، اليونان في عزها ومجدها وثقافتها، كانت تقر ذلك وعليه. نعم. وعليه حتى نعم. بعد الإسلام
للأسف.
آه.
الوقت مضى فعليا دكتور
الدكتور
محمد الزغبي من علماء الأزهر، أشكر لك هذا اللقاء.
بس يا ريت ما يشتمناش بس
الحلقة. شكرا لك، كانت هذه مواجهة فكرية من الدكتور محمد الزغبي وبعض المواد الفيلمية الخاصة بالدكتور حامد عبد الصمد. كامل التحية لكل من تابعونا الآن عبر خدمة البث المباشر. أوصي الجميع في متابعة اليوتيوب بالتزام الأدب، ودائما الابتعاد عن كل ما يؤجج المشاعر البشرية. احترموا الإنسان، ابتعدوا عن الألفاظ الغير مقبولة والغير حميدة. تحياتي للجميع، شكرا أسامة أشرف مخرج منفذ، الشكر دائم الشكر للسيد محمد البطري قائد هذا العمل، لك تحياتي محمد ولكل الرفاق. أما عن مشاهدي الكرام، دائما تعلمون أن حبي لكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضرتكم بداخل رواية. هذه تحياتي محمد الشعر، أرق المنافية من الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. We'll be right back.